لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تلا قداسة البابا فرانسيس ظهر الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: يقدم لنا الإنجيل الذي تقدمه لنا الليتورجية اليوم أمثال الرحمة الثلاثة. أخبرها يسوع لكي يجيب على تذمر الفريسيين والكتبة الذين كانوا يقولون: هذا الرجل يستقبل الخاطئين ويأكل معهم. إذا كان هذا الأمر سبب عثرة دينية بالنسبة لهم، يظهر لنا يسوع بقبوله للخطأ والأكل معهم أن الله هو هكذا تماما، لا يستبعد أي شخص ويرغب في أن يحضر الجميع مأدبته، لأنه يحب الجميع كأبناء له. وبالتالي تلخص هذه الأمثال الثلاثة جوهر الإنجيل: الله هو أب ويأتي ليبحث عنا في كل مرة نضيع فيها. تابع البابا فرانسيس يقول: في الواقع أن أبطال الأمثال الذين يمثلون الله هم راع يبحث عن الخروف الضال، وامرأة تجد الدرهم الضائع، وأب يجد الابن الضال. لنتوقف عند جانب مشترك لهؤلاء الأبطال الثلاثة، والذي يمكننا تعريفه على النحو التالي: القلق بشأن النقص. ولكن الثلاثة في العمق إذا أجروا بعض الحسابات يمكنهم أن يبقوا هادئين، فالراعي ينقصه خروفا لكن لديه 99 آخرين، والمرأة ينقصها درهم ولكن لديها 9 دراهم أخرى، والأب أيضا لديه ابن آخر مطيع يكرس نفسه له، ولكن كان هناك في قلوبهم قلق بشأن ما قد ضاع: الخروف والدرهم والابن الذي رحل. إن الذي يحب يقلق بشأن الذي يضيع، ويفتقد الغائب، ويبحث عن الضائع، وينتظر الذي ابتعد، لأنه لا يريد أن يضيع أحد. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الإخوة والأخوات، هكذا هو الله، هو لا يهدأ إذا ابتعدنا عنه، يتألم ويرتجف في الأعماق وينطلق للبحث عنا إلى أن يعيدنا بين ذراعيه. إن الرب لا يحسب الخسائر والمخاطر لأنه يملك قلب أم وأب، ويتألم بسبب غياب أبنائه المحبوبين. نعم، الله يتألم لبعدنا، وعندما نضيع هو ينتظر عودتنا. لنتذكر ذلك دائما: إن الله ينتظرنا على الدوام بأذرع مفتوحة مهما كانت حالة الحياة التي ضعنا فيها. وكما يقول المزمور: هو لا ينعس ولا ينام، بل يسهر علينا على الدوام. تابع الأب الأقدس يقول: لننظر الآن إلى أنفسنا ولنسأل أنفسنا: هل نتشبه بالرب في هذا؟ أي هل لدينا قلق إذا النقص؟ هل لدينا حنين للغائبين وللذين ضلوا عن الحياة المسيحية؟ هل نحمل هذا القلق الداخلي أم أننا هادئون وغير مضطربين فيما بيننا؟ بمعنى آخر، هل نفتقد فعلا الشخص الذي يغيب في جماعاتنا؟ أم أننا مرتاحون فيما بيننا، هادئون وسعيدون في مجموعاتنا بدون أن نشعر بالشفقة على البعيدين؟ إن الأمر لا يتعلق فقط بالانفتاح على الآخرين، بل إنه الإنجيل. إن الراعي في المثل لم يقل: عندي 99 خروفا، من يدفعني إلى البحث عن الخروف الضال؟ بل ذهب للبحث عنه. لنفكر إذن في علاقاتنا: هل أصلي من أجل الذين لا يؤمنون ومن أجل البعيدين؟ هل نجذب البعيدين بأسلوب الله الذي هو القرب والرحمة والحنان؟ إن الأب يطلب منا أن نتنبه لأبنائه الذين يفتقدهم. لنفكر في بعض الأشخاص الذين نعرفهم والذين يعيشون بقربنا، وربما لم يسمع أحدا يقول لهم: هل تعلم أنت مهم عند الله؟ وخلص البابا فرانسيس إلى القول: لنسمح لهذه الأسئلة أن تسائلنا، ولنرفع صلاتنا إلى العذراء مريم الأم التي لا تتعب أبدا من البحث عنا والعناية بنا نحن أبناءها. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. في ذلك الزمان كان العشارون والخاطئون يدنون من يسوع جميعا ليستمعوا إليه، فكان الفريسيون والكتبة يقولون متذمرين: هذا الرجل يستقبل الخاطئين ويأكل معهم. فضرب يسوع لهم هذا المثل وقال: أي امرئ منكم إذا كان له 100 خروف فأضاع واحدا منها، لا يترك 99 في البرية ويسعى إلى الضال حتى يجده، فإذا وجده حمله على كتفيه فرحا ورجع به إلى البيت، ودعا الأصدقاء والجيران وقال لهم: افرحوا معي فقد وجدت خروفي الضال. أقول لكم هكذا يكون الفرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر منه 99 من الأبرار لا يحتاجون إلى التوبة. أم أية امرأة إذا كان عندها 10 دراهم فأضاعت درهما واحدا، لا توقد سراجا وتكنس البيت وتجد في البحث عنه حتى تجده، فإذا وجدته دعت الصديقات والجارات وقالت: افرحنا معي فقد وجدت درهم الذي أضعته. أقول لكم هكذا يفرح ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. وقال: كان لرجل ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبتي أعطني النصيب الذي يعود علي من المال. فقسم ماله بينهما. وبعد 4 أيام جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى بلد بعيد، فبدد ماله هناك في عيشة إسراف. فلما أنفق كل شيء أصاب ذلك البلد مجاعة شديدة، فأخذ يشكو العوز. ثم ذهب فالتحق برجل من أهل ذلك البلد فأرسله إلى حقوله يرعى الخنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله فلا يعطيه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك هنا جوعا، أقوم وأمضي إلى أبي فأقول له: يا أبتي إني خطئت إلى السماء وإليك ولست أهلا بعد ذلك لأن أدعى لك ابنا، فاجعلني كأحد أجرائك. فقام ومضى إلى أبيه، وكان لم يزل بعيدا إذ رآه أبوه فأشفق عليه وأسرع إليه فألقى بنفسه على عنقه وقبله طويلا. فقال له الابن: يا أبتي إني خطئت إلى السماء وإليك ولست أهلا بعد ذلك لأن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أسرعوا فأتوا بأفخر حلة وألبسوه، واجعلوا في إصبعه خاتما وفي رجليه حذاء، وأتوا بالعجل المسمن واذبحوه فنأكل ونتنعم، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. فأخذوا يتنعمون، وكان ابنه الأكبر في الحقل. فلما رجع واقترب من الدار سمع غناء ورقصا، فدعا أحد الخدم واستخبر ما عسى أن يكون ذلك، فقال له: قدم أخوك فذبح أبوك العجل المسمن لأنه لقيه سالما. فغضب وأبى أن يدخل، فخرج إليه أبوه يسأله أن يدخل، فأجاب أباه: ها إني أخدمك منذ سنين طوال وما عصيت لك أمرا قط، فما أعطيتني جديا واحدا لأتنعم به مع أصدقائي. ولما رجع ابنك هذا الذي أكل مالك مع البغايا ذبحت له العجل المسمن. فقال له: يا بني أنت معي دائما أبدا، وجميع ما هو لي فهو لك، ولكن وجب أن نتنعم ونفرح لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. يجمع إنجيل هذا الأحد 3 أمثال يجيب يسوع من خلالها على تذمر الكتبة والفريسيين، إذ كانوا ينتقدون تصرفه ويقولون: هذا الرجل يستقبل الخاطئين ويأكل معهم. بهذه الروايات 3 يريد يسوع أن يفهمنا أن الله الآب هو أول من يتحلى بموقف قبول ورحمة تجاه الخطأ. يقدم لنا المثل الأول: الله كراع يترك 99 خروفا ليذهب بحثا عن الخروف الضال. والمثل الثاني يشبهه بامرأة أضاعت درهما فقامت تجد في البحث عنه حتى وجدته. أما المثل الثالث فيقدم لنا الله كأب يستقبل الابن الذي كان قد ابتعد، وتكشف لنا صورة الأب قلب الله الرحيم الذي ظهر بيسوع. إن العنصر المشترك بين هذه الأمثال يعبر عنه بالأفعال التي تشير إلى الفرح معا والعيد. دعا الراعي الأصدقاء والجيران وقال لهم: افرحوا معي فقد وجدت خروفي الضال. أما المرأة فدعت الصديقات والجارات وقالت: افرحنا معي فقد وجدت درهم الذي أضعته. والأب قال للابن الأكبر: قد وجب أن نتنعم ونفرح لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. يشدد المثلان الأولان على الفرح الذي لا يمكن كبته والذي ينبغي مقاسمته مع الأصدقاء والجيران. أما المثل الثالث فيشدد على العيد الذي ينطلق من قلب الأب الرحيم وينتشر في البيت كله، إنه عيد الله وفرحه بالذين يعودون إليه تائبين. بهذه الأمثال الثلاثة يقدم لنا يسوع وجه الله الحقيقي، أب ذراعيه مفتوحتين يتعامل مع الخطأ بحنان وشفقة. إن المثل الذي يؤثر فينا أكثر من المثلين الآخرين لأنه يظهر محبة الله اللامتناهية هو مثل الابن الذي يضم ابنه إليه ويعانقه. وما يؤثر فينا أكثر ليست القصة الحزينة لشاب يسير في درب الانحطاط، وإن كلماته القاطعة أقوم وأمضي إلى أبي. إن طريق العودة إلى البيت هي طريق الرجاء والحياة الجديدة، فالله ينتظر على الدوام كي ننطلق في مسيرتنا مجددا، ينتظرنا بصبر ويرانا فيما لا نزال بعيدين، ويرقد للقائنا ويعانقنا ويقبلنا ويغفر لنا. هكذا هو الله، هكذا هو أبانا، ومغفرته تمحو الماضي وتلدنا مجددا في المحبة. هو ينسى الماضي، هذا هو ضعف الله. عندما يعانقنا ويغفر لنا يفقد ذاكرته وينسى الماضي، وعندما نتوب نحن الخطأ ونسمح لله بأن يجدنا فنحن لا نتوقع قساوة أو توبيخا، لأن الله يخلصنا ويجمعنا في البيت بفرح ويعيد. ويسوع نفسه يقول لنا في إنجيل اليوم: هكذا يكون الفرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر منه ب99 من الأبرار لا يحتاجون إلى التوبة. هذا الأمر يولد فينا رجاء كبيرا، لأنه لا وجود لأي خطيئة لا يمكننا أن نقوم منها بفضل نعمة الله، ولا يمكن لأي شخص أن يضيع ويهلك، لأن الله يحبنا على الدوام حتى عندما نخطئ. لتجعل العذراء مريم ملجأ الخطأ، تلك الثقة التي اتقدت في قلب الابن الضال تتدفق في قلوبنا أيضا. أقوم وأمضي إلى أبي فأقول له: يا أبتي إني خطئت إلى السماء وإليك. في هذا الدرب يمكننا أن نفرح الله، ويمكن لفرحه أن يصبح عيده وعيدنا.
أدعوك أبا أيها الآب، أرفع يدي حمدا لاسمك، سر وجودي في حبك لأنك أنت أبي.
تحديات الأقلية الكاثوليكية في كازاخستان التي تنتظر زيارة البابا فرانسيس بفارغ الصبر. عن هذا الموضوع حدثنا أسقف أبرشية كاراجاندا المطران أديليو ديلورو قبل أيام معدودة على بداية زيارة البابا الرسولية، متذكرا الزيارة التي قام بها البابا يوحنا بولس الثاني عام 2001، ومسلطا الضوء على الشهادة التي قدمها العديد من المسيحيين الذين تعرضوا للاضطهاد في ظل الحكم الشيوعي. استهل سيادته حديثه لموقعنا الإلكتروني مشيرا إلى أن البلاد عاشت طيلة 70 سنة في ظل النظام السوفيتي، حيث تم تحضير كل شكل من أشكال التعبير الدينية، وأرغم أتباع مختلف الديانات على عيش إيمانهم سرا. وأشار إلى وجود العديد من المسيحيين الذين قدموا شهادات بطولية لإيمانهم، من بينهم كاهن كان صديقا للبابا يوحنا بولس الثاني يدعى فلاديسلاو بوكوفينسكي، أعلن طوبويا 6 سنوات خلت، وقد أمضى أكثر من 13 عاما في مخيمات الاعتقال، وبعد الإفراج عنه كان ناشطا جدا في أبرشية كاراجاندا. بعدها ذكر سيادته بأن البلاد نالت استقلالها في العام 91، وتمكن المؤمنون من الخروج إلى العنان، وجاء إلى كازاخستان العديد من الكهنة القادمين من ألمانيا وبولندا، وبدأت عملية بناء الكنائس وتنظيم الحياة الرعوية. ولفت في هذا السياق إلى الشجاعة التي ميزت المرسلين الأوائل، مع أنهم كانوا يتوجهون إلى مواطنيهم من الكاثوليك الذين يجيدون لغتهم. وأضاف أن المؤسف أن جماعات المؤمنين التي كان عددها كبيرا في السابق راحت تتضاءل اليوم، متسائلا عما إذا كانت كل التضحيات قد ذهبت سدان. هذا ثم ذكر المطران ديلورو بأن تلك الأرض كانت ملحدة في الماضي، وعلى الرغم من ذلك تمكن العديد من الأشخاص من عيش الإيمان الذي قدم لهم الفرح وجعلهم قادرين على جذب الآخرين إليهم، كما قال البابا بنديكتوس السادس عشر والبابا فرانسيس، بما في ذلك المسلمين الذين يشكلون نسبة 78% من مجموع عدد سكان كازاخستان. وأشار إلى أنه يحث دوما الكهنة والرهبان والراهبات في أبرشيته على عيش المحبة والجمال، لافتا على سبيل المثال إلى الحفلات الموسيقية التي تنظم مرتين في الشهر في كاتدرائية كاراغاندا، وتستقطب أعدادا كبيرة من الأشخاص، ما يدل على أن الناس يحبون الجمال بغض النظر عن الانتماءات القومية والدينية، وهذا الجمال يقودهم نحو الله. وفي سياق حديثه عن خبرته الشخصية في كازاخستان، قال سيادته إنه عندما وصل إلى هذا البلد شاهد وضعا صعبا، وكان ذلك من مخلفات النظام السوفيتي، مشيرا على سبيل المثال إلى انقطاع المياه وغياب التدفئة عندما تتدنى الحرارة لأربعين درجة دون الصفر، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي، بيد أن الأجيال الفتية تمكنت من النهوض بالبلاد. وروى أنه درس الثقافة واللغة الإيطاليتين في جامعة كاراغاندا طيلة 6 سنوات، ولمس الرغبة لدى الشبيبة في التعلم وإعطاء معنى لحياتهم، وقال إنه شاهد معجزة ألا وهي حياة هؤلاء الشبان والشابات التي تغيرت. ردا على سؤال بشأن الذكرى التي تركتها لديه زيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى كازاخستان 21 سنة خلت، قال سيادته إن الزيارة حصلت بعد أيام قليلة على اعتداءات 11 من أيلول سبتمبر 2001، وقد قدر الجميع شجاعة البابا الذي أبى أن يلغي الزيارة على الرغم من الخوف الذي كان سائدا آنذاك في مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن معظم الناس تعرفوا على البابا بفضل تلك الزيارة، وشهد القداس الذي ترأسه فويتيوا مشاركة حوالي 40,000 شخص. واليوم وجه رئيس البلاد دعوة للبابا فرانسيس لزيارة كازاخستان، وهو واثق بأن حضور الحبر الأعظم سيقدم إسهاما قيما للوفاق والسلام في أنحاء العالم كافة. في معرض إجابته على سؤال بشأن غياب البطريرك كيريل عن مؤتمر القادة الدينيين، قال المطران ديلورو إنه يتأسف لهذا الأمر، خصوصا وأن لقاء كان سيعقد على هامش المؤتمر بينه وبين البابا فرانسيس، وهذا الأمر كان قادرا على التأثير على الأوضاع الراهنة من وجهتي النظر السياسية والدينية. في الختام تطرق سيادته إلى الحرب في أوكرانيا، وقال إنها تذكرنا بالآلام التي شهدتها تلك الأرض، موضحا أن أبرشيته كانت عبارة عن مخيم اعتقال، وتم العثور هناك على مقابر جماعية دفن فيها حوالي 20,000 من أسرى الحرب. واعتبر أن الاحتفال بعيد الصليب في 14 من الجاري يذكر الجميع بأن الخلاص يمر عبر الصليب، وبأن طاعة الله تقدم للإنسان حياة جديدة، وإذا تبدل الناس تبصر النور مجتمعات جديدة.
يحتفل من الأول من أيلول سبتمبر اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة، وحتى الرابع من تشرين الأول أكتوبر عيد القديس فرانسيس الأسيزي يحتفل بزمن الخليقة. وقد أنشأ قداسة البابا فرانسيس اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة لسبع سنوات خلت، وتحديدا في العام 2015، وسلط الضوء حينها في الرسالة التي وجهها حول تأسيس هذا اليوم، سلط الضوء على أهمية الارتداد الإيكولوجي. وفي رسالته بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة لعام 2022، كتب قداسة البابا فرانسيس يقول: أصغي إلى صوت الخليقة، هذا هو الموضوع والدعوة لزمن الخليقة لهذا العام. يبدأ الزمن المسكوني في الأول من أيلول سبتمبر باليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة، وينتهي في الرابع من تشرين الأول أكتوبر بعيد القديس فرانسيس. إنه زمن خاص لجميع المسيحيين، أضاف الأب الأقدس يقول، للصلاة وللعناية معا ببيتنا المشترك. وأشار البابا فرانسيس إلى أن هذا الزمن المستلهم في الأصل من بطريركية القسطنطينية المسكونية هو فرصة لكي نعزز ارتدادنا الإيكولوجي، وهو ارتداد شجع عليه القديس يوحنا بولس الثاني كجواب على الكارثة الإيكولوجية التي سبق ونبه لها القديس بولس السادس في العام 1970. وفي ختام رسالته بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة لعام 2022، ومعه يبدأ زمن الخليقة حتى الرابع من تشرين الأول أكتوبر، قال قداسة البابا فرانسيس: لنتذكر نصيحة القديس بولس بأن نفرح مع الفرحين ونبكي مع الباكين، لنبكي مع الصرخة المريرة للخليقة، لنصغي إليها ولنجب بالأفعال. هذا وفي ختام مقابلته العامة مع المؤمنين يوم الأربعاء 31 من آب أغسطس الفائت في قاعة بولس السادس في الفاتيكان، ذكر قداسة البابا فرانسيس بالاحتفال في الأول من أيلول سبتمبر باليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة، وببداية زمن الخليقة الذي يختتم في الرابع من تشرين الأول أكتوبر في عيد القديس فرانسيس الأسيزي. وإذ أشار إلى موضوع اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة لعام 2022، أصغي إلى صوت الخليقة، تمنى البابا فرانسيس أن يعزز هذا اليوم العالمي لدى الجميع الالتزام الملموس من أجل العناية ببيتنا المشترك. وأضاف الأب الأقدس يقول: إن أختنا وأمنا الأرض التي تعاني من إفراطنا في الاستهلاكية تناشدنا بوقف انتهاكاتنا وتدميرنا لها. كما ودع البابا فرانسيس إلى الصلاة خلال زمن الخليقة كي تتمكن قمتا كوب 27 وكوب 15 من توحيد العائلة البشرية في مواجهة الأزمة المزدوجة، أزمة المناخ وانحسار التنوع البيولوجي. هذا وقد سلط قداسة البابا فرانسيس الضوء على أهمية الارتداد الإيكولوجي في رسالته العامة كن مسبحا حول العناية بالبيت المشترك التي وقعها في 24 من أيار مايو عام 2015، ونشرت في 18 من حزيران يونيو من العام نفسه، وتأخذ هذه الرسالة العامة عنوانها من ابتهال القديس فرانسيس الأسيزي في نشيد المخلوقات، وتقسم إلى 6 فصول، ويشدد فيها البابا فرانسيس على أهمية إيكولوجيا متكاملة تصبح نموذجا جديدا للعدالة، كما ويشير الأب الأقدس أيضا في رسالته العامة كن مسبحا حول العناية بالبيت المشترك، يشير إلى أن أرضنا تساء معاملتها، ويشدد على أهمية ارتداد إيكولوجي وتغيير للمسار لكي يتحمل الإنسان مسؤولية الالتزام من أجل العناية بالبيت المشترك. كما ويسلط البابا فرانسيس الضوء في رسالته العامة حول العناية بالبيت المشترك على السؤال التالي: أي عالم نريد أن نتركه للذين سيأتون من بعدنا، للأطفال الذين يكبرون؟ بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.